بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله جل جلاله فيما مضى قد بين أن فرعون وملأه قد تمالؤوا على قتل نبي الله موسى عليه السلام بعد تكذيبهم إياه. فبين ربنا جل جلاله في هذه الآيات أنه في سبيل دفع مكرهم وأذاهم قيض رجلا مؤمنا من جماعة فرعون وقومه من أجل أن يدفع عن نبي الله موسى عليه السلام ويخذل أولئك عن إيذائه أو إيصال السوء إليه. وقد مضى معنا في درس الأمس بيان أن ربنا جل جلاله قد أرسل نبيه موسى مؤيدا بالمعجزات، مزودا بالدلائل الواضحات على أنه صادق في دعواه أنه رسول الله، وأنه عليه السلام قد جاء إلى أئمة الكفر الذين هم فرعون وهامان وقارون، وأن أولئك القوم لما استبان لهم الحق ورأوا على موسى عليه السلام مخايل الصدق ما زادوا على أن رموه بتهمتين قد تواطأ الكفار في كل زمان ومكان على رمي الأنبياء عليهم السلام بهما، فقالوا ساحر كذاب. ثم إن نبي الله عليه السلام ما واجه فحشهم بمثله ولا إساءتهم بمثلها، بل عرض عليهم الحق الواضح وجادلهم بالتي هي أحسن، فما كان منهم إلا اللجوا إلى منطق العاجز من التهديد بعد السب والشتم، فقالوا: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. وبين ربنا جل جلاله أن هذا المكر الذي دبروه والكيد الذي أدمنوه قد فيله الله عز وجل وأبطله، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. ثم إن فرعون اللئيم قال لقومه: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ذروني أقتل موسى، لماذا قال هذا الكلام؟ قاله من باب التمويه على قومه، وإلا فقد وقر عنده صدق موسى وخشي أنه لو قتله أن يهلكه الله عاجلا غير آجل، لكنه يريد أن يظهر بخلاف الوهن الذي أصابه والرعب الذي داخله، فيظهر أمام قومه وكأنه عازم على قتله. وقال بعض أهل التفسير: بل قول فرعون ذروني أقتل موسى إنما كان بسبب تخذيل قومه إياه عن ذلك المقصد، وذلك لأنهم قد خافوا الهلاك لو أن موسى عليه السلام قد قتل. وقيل بل إن فرعون قال هذا الكلام لأن قومه قد خوفوه، فقالوا له هذا ساحر أمره يسير، نأتيه بسحرة أعلم منه، وإلا فلو قتلته لقال عامة الناس لولا أنه محق صادق في دعواه ما قتله. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، هكذا، لأنه كان يظهر جحد هذه الربوبية، فكان يتبجح في قوله وما رب العالمين ويدعيها لنفسه، فيقول أنا ربكم الأعلى، وليدعو ربه الذي يزعم أنه قد أرسله. ثم علل ذلك بقوله إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أخاف أن يبدل دينكم بأن يدعوكم إلى عبادة الله وطاعته وأن تتركوا عبادتي، كما قال له قومه الفاسقون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، فبادر لعنه الله إلى إعلان عدوانه فقال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فها هنا أيضا قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قيل المعنى بأنه خوف قومه بأن موسى لو تمكن فسيقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم وينتهب أموالهم كما صنعوا هم بقومه. وقيل الفساد المخوف هو اختلاف الناس بعضهم مع بعض بما يؤدي إلى التهارج والتقاتل. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يقول الله عز وجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون. هذا الرجل قيل اسمه حبيب وقيل اسمه شمعون بالمعجمة، وقيل اسمه حزقيل، وكلها هذا لم يثبت فيه شيء وقد أبهمه القرآن. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، من آل فرعون، هذا الرجل هو بنص القرآن هو من قوم فرعون، من قوم فرعون، ليس كما قال بعض أهل التفسير بأنه من قوم موسى، وإنما القرآن يقول من آل فرعون. ولذلك قال بعض المفسرين هو نفسه الرجل الذي جاءه سابقا فقال له يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. هل كان ابن عم فرعون أو كان ابنه الصلبي؟ الله أعلم، لكنه من آل فرعون. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، هذا الرجل المؤمن الذي تابع موسى على دينه، شأنه كشأن آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون رضي الله عنها، هذه آمنت بموسى عليه السلام وهذا أيضا آمن بموسى، لكن الفرق بينهما أن آسيا قد أظهرت إيمانها فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. أما هذا المؤمن فإن الله جل جلاله قد ألهمه أن يكتم إيمانه من أجل أن ينتفع به موسى عليه السلام. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم أي يخفي إيمانه. أتقتلون رجلا، يعني بذلك موسى عليه السلام، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، هذه الجملة مفعول لأجله أي لأنه يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وقد جاءكم بالبينات يعني تلك الآيات التسع التي هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وأخذ بالسنين ونقص من الثمرات. وإن يك كاذبا فعليه كذبه، إن يك موسى عليه السلام كاذبا في دعواه فإنما إثم الكذب يعود عليه، وإن يك صادقا في دعواه أنه رسول الله يصبكم بعض الذي يعدكم، يعني بذلك العذاب الدنيوي، أو يعني بذلك العذاب الدنيوي الذي يترادف بعذاب أخروي. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. هل هذا من قول هذا الرجل المؤمن، هذه الجملة إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب؟ فيكون المعنى إن الله لا يهدي من هو مسرف في ادعائه كاذب على ربه، أو أن يكون من كلام ربنا جل جلاله إن الله لا يهدي من هو مسرف في عناده كذاب في ادعائه. والمسرف هو المتجاوز للحد، اسم فاعل من الإسراف. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. أما المعنى الإجمالي فإن ربنا جل جلاله يبين أنه قد قيض لموسى رجلا مؤمنا وعبدا صالحا، وهذا الرجل المؤمن هو من آل فرعون من جماعته من قومه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ودفاع ربنا جل جلاله عن عباده المرسلين وأوليائه المقربين ليس بالضرورة أن يكون بما تعارف عليه الناس وألفوه، بل الله عز وجل يدافع كيف شاء، كما قال جل من قائل وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد يقيد الله عز وجل رجلا غير مؤمن يدافع عن النبي، مثلما قيض أبا طالب ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدافع عنه رغم أنه ما تابعه على دينه، ومثلما قيض حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ليغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان إذ ذاك مؤمنا. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قد تعرض له أبو جهل ابن هشام ابن المغيرة المخزومي فسبه سبا قبيحا، وجارية لعبد الله بن أبي أمية تسمع ذلك وتحضر المشهد. فلما رجع حمزة رضي الله عنه من صيد كان قد خرج له قالت له يا أبا عمارة لو رأيت ابن أخيك محمد بن عبد الله وقد سبه أبو الحكم سبا قبيحا، فما رد عليه شيئا، النبي عليه الصلاة والسلام ما رد على أبي جهل، فاحتمل الغضب حمزة رضي الله عنه لما أراد الله به من الكرامة. وكان من عادته إذا رجع من الصيد أن يمر على الملأ من قريش في مجالسهم فيسلم عليهم، فلما رأى أبا جهل جالسا مع جماعة من قومه من بني مخزوم أقبل عليه حمزة مغضبا وفي يده القوس فضربه على رأسه فشجه شجة منكرة فدماه، ثم قال له أتشتم محمدا وأنا على دينه أقول بالذي يقول؟ فاردد علي إن استطعت. فقام رجال من بني مخزوم ليناصروا صاحبهم، فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة فإني قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. ورجع عدو الله يلعق جراحه، حمزة رضي الله عنه رجع إلى بيته وقد ضاق صدره لأنه قد أعلن على الملأ بأنه على دين محمد صلى الله عليه وسلم وليس كذلك، ثم تضرع إلى ربه جل جلاله قال اللهم إن كان هذا الأمر رشدا فاجعل تصديقه في قلبي، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أخوه من الرضاعة فقال له حدثني يا ابن أخي فإني أشتهي أن أسمع حديثك. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن، ويحدثه عن الإسلام حتى ألقى الله الإيمان في قلبه. ومن ذلك اليوم صار حمزة أسدا من أسد الله ورسوله، حتى أكرمه الله بالشهادة في يوم أحد على يد وحشي بن حرب الذي كان قنا لجبير بن مطعم رضي الله عنه. المقصود من هذا أن ربنا جل جلاله قد يهيئ من عباده من يدافع عن رسله وأوليائه، مثل ما قيض ناسا كفارا من قوم شعيب فدافعوا عنه، ولذلك يقول له قومه: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال: يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله؟ والقوم ما كانوا يعرفون الله. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه؟ هذا الرجل كان حليما حكيما، وقد لاطف قومه في العبارة، ما يريد أن يكشف عن خبيئة نفسه ولا عن حقيقة معتقده، ولذلك قال لهم: أتقتلون رجلا، هكذا دون أن يسميه، كأنه لا يعرفه، وما وصفه وصفا يدل على أنه من أتباعه. لو أنه قال لهم: أتقتلون رجلا مؤمنا بالله، أو لو أنه قال: أتقتلون نبي الله، لا، وإنما قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. هذا الرجل ما عنده جرم سوى أنه قال قولا، لا هو قتل نفسا، ولا هو انتهب مالا، ولا هو أحدث فوضى، ولا هو بعث أو حث على شغب، وإنما قال ربي الله. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم قال: وقد جاءكم بالبينات من ربكم. قال هذا طلبا لكف الأذى، يذكرهم بأن الله الذي يدعو إليه موسى عليه السلام ليس ربه وحده، بل ربهم أيضا، مثل ما قال لهم عليه السلام ابتداء: ربكم ورب آبائكم الأولين. فهنا هذا الرجل المؤمن يؤكد هذا المعنى الإيماني، ويحرك الفطرة في نفوس هؤلاء السامعين: وقد جاءكم بالبينات من ربكم. ثم قال: وإن يك كاذبا فعليه كذبه. بدأ بالكذب مع اعتقاده يقينا أن موسى نبي الله صادق في كل ما يقول، وأنه لا يتصور في حقه الكذب، لكنه بدأ بذلك من أجل أن يعمي على قومه أمره، وكأنه موافق لهم في تكذيبهم إياه، فهو من باب استخدام المعاريض. قال لهم: ولو افترضنا تنزلا أن موسى عليه السلام كاذب في دعواه وحاشاه، فإنما إثمه على نفسه، وإن يك كاذبا فهناك رب يعلم السر وأخفى ويؤاخذه ويحاسبه على ذلك، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، وإن يك نبي الله موسى عليه السلام صادقا في دعواه أنه رسول الله وفيما يخوفكم به من نزول العذاب وحلول نقمة الله وفي غير ذلك مما أخبركم به، يصبكم بعض الذي يعدكم. وها هنا سؤال إخوتي وأخواتي: إن اعتقاد هذا المؤمن ينبغي أن يكون في أن موسى عليه السلام نبي صادق مصدق، وأن القوم لو أصروا على الكفر سيصيبهم جميع الذي يعدهم به ويتوعدهم به موسى عليه السلام، فلماذا قال: وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم؟ أجاب المفسرون على ذلك بأجوبة. الجواب الأول بأن العرب تقول بعض وتريد به الكل، تقول بعض تلطفا في الخطاب وتوسعا في الكلام، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، أي كل الذي يعدكم. واستدلوا على ذلك بقول الشاعر: قد يدرك المتأني بعض حاجته، قد يدرك المتأني بعض حاجته. المقصود ها هنا قد يدرك المتأني كل حاجته ليس بعض، لكنه عبر بالبعض عن الكل. هذا جواب. الجواب الثاني: وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، أن موسى عليه السلام قد توعدهم أنواعا من العذاب، الواحد منها مهلك، فلو أنه أصابهم بعض هذا الذي توعدهم به موسى عليه السلام ففيه هلاكهم. وقيل المراد بأن نبي الله موسى عليه السلام قد وعدهم الثواب إنهم آمنوا وصدقوا، وتوعدهم العقاب إنهم كذبوا وعاندوا، فلو أنهم آمنوا به وصدقوه سيصيبهم الثواب، ولو أنهم كذبوا به وعاندوه فسينزل بهم العقاب. هذا يعني موسى عليه السلام وعدهم ثوابا وتوعدهم عقابا، ولكل مقام مقال، فسيصيبهم بعض الذي يعدهم. قال لهم هذا الرجل المؤمن الطيب: وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. كأن هذا الرجل يريد أن يؤكد لقومه أنه معهم، فيقول لهم: إن الله لا يهدي من هو مسرف في ادعائه كذاب على ربه، كأني معكم في أن موسى عليه السلام هو بهذه الصفة. أو كما قال بعض المفسرين: هذا التذييل من كلام ربنا جل جلاله، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، يعني بذلك فرعون وقومه، فإنهم قد أسرفوا على أنفسهم في ارتكابهم الذنوب من التقتيل والإيذاء لبني إسرائيل، وقد كذبوا على ربهم حين قال الخبيث: وأنا ربكم الأعلى، فأطاعه الفاسقون من قومه. يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. يا قومي، هذا يؤكد أن هذا الرجل المؤمن من آل فرعون، وليس كما قال بعض أهل التفسير بأنه من قوم موسى، لأنه يقول لأولئك الناس: يا قومي يا قومي، وهذه فيها من الاستعطاف وإظهار النصح شيء عظيم، وهكذا عادة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. الواحد منهم كان يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه أجرا، ونحو ذلك، فيناديهم بهذه القومية: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. ظاهرين أي غالبين، غالبين. يا قوم لكم الملك اليوم، يذكرهم بأن هذا الملك إنما هو شيء عارض، هذا الملك ما كان في أمس الغابر، والمستقبل الله أعلم به، وهذه نعمة ينبغي لكم أن ترعوها حق رعايتها وأن تشكروها لئلا تزول. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين أي غالبين في الأرض. الأرض ها هنا لمعهود ذهني، يعني بذلك أرض فرعون، أرض مصر. لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ يقول لهم يعني واجب عليكم أن تتفكروا في هذه النعمة التي أنتم فيها، وهي نعمة ينبغي أن تقيد بالشكر لئلا تزول بالكفر، فإن الله جل جلاله قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ من الذي يغلبنا؟ من الذي يمنعنا من عذاب الله إن جاءنا؟ وهذا العذاب إذا نزل كما قال نبي، إذا كان عذابا دنيويا كما قال نبي الله نوح عليه السلام لولده: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وأما إذا كان عذابا أخرويا فالله جل جلاله قال: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. ليس هناك من يعصمهم من عذاب الله عز وجل. ولذلك يوم القيامة يتحسرون يقولون: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ وكلا الأمرين منتف، فلا شفعاء ولا رد، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. ولذلك يقول لهم: فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ إذا نزل العذاب الله لن ينصرهم أحد، بل كما قال ربنا: كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. وقال جل من قائل: فلما أحسوا بأسنا إذا هم يركضون. لا تركضوا، يعني سبحان الله، ركضكم سيمنع عنكم العذاب. وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فها هنا هذا المؤمن يحذرهم نقمة الله عز وجل ونزول المثلات التي توعدهم بها موسى عليه السلام. يقول لهم: فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ مع هذا الكلام اللين وهذا الخطاب العقلاني قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى. الرؤيا ها هنا هي الرؤيا العلمية، أي ما أعلم لكم إلا ما علمته لنفسي من أن موسى عليه السلام كاذب في دعواه وليس ثمة إله. ما أريكم إلا ما أرى، ثم قال: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وما أهديكم إلا إلى السبيل الذي فيه رشدكم وخيركم ونجاتكم. وقد بين ربنا جل جلاله أن اللئيم كاذب في كلا الدعوين، فهو يدعي أولا أنه ما يريهم إلا ما يراه لنفسه، ويدعي ثانيا أنه ما يهديهم إلا سبيل الرشاد. أما كونه ما يريهم إلا ما يرى لنفسه، الله عز وجل بين أنه كاذب، أنه كاذب في ذلك. فقال جل من قائل على لسان نبي الله موسى مخاطبا فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. لقد علمت، اللام واقعة في جواب قسم مقدر، والله، ثم جاء بقد المفيدة التحقيق والتأكيد. لقد علمت يا فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء، أي هؤلاء الآيات التسع، إلا رب السماوات والأرض بصائر من أجل أن تستبصروا بها وتكون لكم عونا ودافعا إلى الإيمان، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا، أي مصروفا عن الحق. قال هذا جوابا لقول فرعون وإني لا أظنك يا موسى مسحورا. فهذه آية تدل على أن فرعون اللئيم كان يعلم يقينا أن هذه آيات من الله وليست من السحر في شيء. ثم الموضع الثاني وهو في سورة النمل، قال الله عز وجل وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. يقول سبحانه فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، أي واضحة ظاهرة جلية، قالوا هذا سحر مبين، قال فرعون وقومه هذا سحر مبين، وجحدوا بها أي أنكروها ودفعوها، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فقول ربنا جل جلاله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا يبين أن فرعون كاذب حين قال لقومه ما أريكم إلا ما أرى. وأما قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فقد بيّن ربنا جل جلاله أن فرعون كاذب في تلك الدعوة أيضا، فإن الله جل جلاله قال وأضل فرعون قومه وما هدى، فأبدا ما كان يهديهم سبيل الرشاد. وقال جل من قائل فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، فهو كاذب حين قال وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. إخوتي وأخواتي، قول العبد الصالح ها هنا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يبين أن الكفار والمشركين وأعداء الدين في كل زمان ومكان تهمة أهل الإسلام عندهم أنهم يعتقدون يقينا أن الله ربهم، ليس الأمر بجديد. الآن حين نرى تسلط عباد البقر على إخواننا المسلمين في الهند، وتسلط عباد بوذا على إخواننا المسلمين في أراكان، وحين نرى تسلط أعداء الله عز وجل من الصليبيين على المسلمين في بقاع شتى من أرض الله، ليس للمسلمين جرم سوى اعتقادهم بأن الله واحد وأن الله ربهم. وهذا المعنى في القرآن كثير، كما في قول ربنا جل جلاله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، إلا أن يقولوا ربنا الله، ما عندهم أي ذنب إلا أنهم قالوا ربنا الله. وكذلك أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. هذا هو ذنبهم، أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. ومن قبلهم أيضا السحرة الذين كانوا يريدون مصانعة فرعون من أجل أن يصيبوا من بعض ماله ومن بعض جاهه، فيقولون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. لكنهم لما رأوا آيات الله ظاهرة وقد أبطل الله سحرهم وظهر نبي الله موسى عليه السلام متفوقا عليهم، فأعلنوا إيمانهم، تهددهم اللئيم بقوله لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا أي السحرة إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. يعني أنت ما مشكلتك معنا؟ لا نحن سببناك ولا نحن آذيناك ولا دعونا الناس للثورة عليك ولا لاستلابك ملكك، وإنما آمنا بالله، آمنا بآيات الله لما جاءتنا. ولذلك هم يعلمون بأن فرعون لا يرعوي، فلجوا إلى ربهم: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقالوا له: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وقالوا له: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. فهذه التهمة التي يتسلط بها الطواغيت وعتاة البشر على عباد الله المؤمنين، بأنهم يعتقدون بوحدانية الله جل جلاله. إخوتي وأخواتي، الآيات التي فسرت بالأمس لم أنبه على الفوائد المستنبطة منها، وهي قول ربنا جل جلاله: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا سلطان مبين إلى فرعون ملئ، إلى آخر الآيات التي شرحت في هذا اللقاء. فأنبه على فوائد الجميع. قول ربنا جل جلاله: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ولقد أرسلنا، النون نون العظمة، فنستفيد من ذلك وجوب تعظيم ربنا جل جلاله، فإن ربنا سبحانه قد عظم ذاته بهذه النون، ولقد أرسلنا، فيجب علينا أن نعظم ربنا. أيضا من فوائد هذه الآية ثبوت بعثة نبي الله موسى عليه السلام وأنه رسول الله حقا. ومن فوائدها أن موسى عليه السلام كان مؤيدا بآيات بينات وسلطان قاهر. ومن فوائدها أن الله سبحانه لا يرسل رسولا إلا بآية بينة دالة على صدقه، وأكد هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. قول ربنا إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، استفادوا أن رؤوس الكفر في ذلك الزمان هم فرعون وهامان وقارون. فرعون الملك، وهامان الوزير، وقارون رجل المال والأعمال. ويستفاد أيضا أن الزعماء يقومون مقام الأتباع، لأن الرسالة ما كانت إلى فرعون وهامان وقارون فقط، بل إلى آل فرعون كلهم أجمعين، لكن الأسياد يقومون مقام الأتباع. فقالوا ساحر كذاب، يستفاد أن العتاة المعاندين للرسل تتنوع أسباب عنادهم ومعارضتهم للرسل، فقد تكون السلطة هي السبب، قد تكون الوزارة، قد يكون المال، قد تكون القوة البدنية هي السبب، القوة البدنية كما في عاد الذين قالوا من أشد منا قوة. هنا فرعون عارض بسبب ملكه، شأنه شأن النمرود الذي آتاه الله الملك، وهذا الهامان بسبب الوزارة، والثالث بسبب المال، مثل ما قال قوم شعيب: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، بمعنى أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء. فالمال قد يكون سببا لمعارضة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فقالوا ساحر كذاب، استفاد بأن أهل الكفر يتهمون الأنبياء دائبا بالسحر والكذب. في قول ربنا جل جلاله: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، استفادوا أن ما قالوه في رد الدعوة التي جاء بها موسى مجرد دعوة، لأنهم ما أقاموا على دعواهم في أن موسى عليه السلام ساحر كذاب أي دليل، بل الضعفاء العاجزون إذا عجزوا عن مدافعة الحجة بالحجة فإنهم يذهبون إلى السب والشتم وما أشبه ذلك، مثل ما قال فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، ومثل ما قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. ولذلك ربنا قال فلما جاءهم بالحق من عندنا، فموسى عليه السلام مبعوث بالحق الواضح من الله عز وجل. قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، أعداء الله دائما يتآمرون على قتل المؤمنين. ويستفاد كذلك بأن الله تعالى قد يسلط أعداءه على المؤمنين امتحانا وابتلاء. وقد يكون الإنسان كلما اشتد إيمانه اشتد إيذاء أعداء الله له، ليس في ذلك غرابة. اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، استحياء النساء يتخذه الكفرة وسيلة لإذلال المؤمنين. ولذلك لما تسلط الصليبيون على إخواننا في البلقان في البوسنة والهرسك وفي كوسوفا كانوا يعمدون إلى استحياء النساء من أجل أن يغتصبوهن مرارا ويكون في أحشائهن جنين من تلك النطف النجسة الكافرة، وذلك أيضا إمعانا في إذلال المؤمنين. قال الله عز وجل ما كيد الكافرين إلا في ضلال، فكيدهم إلى زوال واضمحلال. وفي ذلك بشرى للمؤمنين بأن الكفار مهما كادوا فإن كيدهم ضائع وهالك، لن ينفعهم ولن يستفيدوا منه شيئا، وإن استفادوا فإنما هي فائدة مؤقتة، فائدة مؤقتة. لذلك الصليبيون دخلوا بقضهم وقضيضهم، وقد أعانهم بعض المنافقين من المسلمين، دخلوا أرض أفغانستان قبل 20 سنة، ثم بعد 20 سنة من القتال ومن إزهاق الأرواح وإتلاف الأموال، بعدما أنفقوا ما يعادل أو ما يزيد على 300 مليار دولار، خرجوا يجرون أذيال الهزيمة ويلعقون جراحهم، بعدما صار في كل أسبوع يبعث جنودهم رمما بالية في توابيت، وبعدما ضج إعلامهم بأن هذه الحرب قد أهلكتهم. فهكذا قال الله عز وجل وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى، الطغاة يجترئون في كل زمان على محاولة قتل من يدعوهم إلى الله عز وجل. وقول فرعون وليدعو ربه يبين خوف الكفار من سلاح المؤمنين بالدعاء، يعني هنا فرعون قال على سبيل التحدي، لكن عدو الله كان يفهم أن الدعاء سلاح لموسى عليه الصلاة والسلام. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. أولياء الله يلتجئون إلى ربهم يعتصمون بجنابه عند الشدائد، فالطريق المؤكد المعتبر في دفع الشرور والآفات عن النفس الاعتماد على الله والتوكل على عصمته جل جلاله. وفي قوله إني عذت بربي وربكم، هذه طريقة الأنبياء في الدعاء، يبدأون بأنفسهم في الدعاء، مثل ما قال نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، قال إبراهيم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وفي هذا إشارة أيضا إلى أن الاجتماع على الدعاء واتفاق الأرواح على التوجه والطلب أبلغ في إنجاح الحاجات، ولذلك شرعت الجماعة في الصلوات. إني عذت بربي وربكم، جاء ما قال إني عذت بالله بل عذت بربي، هذه الربوبية مشعرة بالحفظ والتربية ولذلك دائما الأنبياء يتوسلون بالربوبية، ربنا ربنا، هذا دعاؤهم، وهذه لها خصوصية عظيمة في استجابة الدعاء لما فيها من التملق والتعطف، وأن يضيف الإنسان نفسه إلى ربه بأخص أنواع التقرب الذي هو الدعاء. من كل متكبر، الكبر مانع من الإيمان. كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله، لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو مقصود القلب بالقصد الأول، فيكون مشركا بما استعبده من ذلك. والقلب لن يستغني عن جميع المخلوقات إلا إذا كان الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه، ولا يستعين إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه، ولا يكره إلا ما يبغضه ويكرهه، ولا يوالي إلا من والاه الله، ولا يعادي إلا من عاداه الله، ولا يحب إلا لله، ولا يبغض شيئا إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله. كلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن يوم الحساب. هذه الآية تبين أن الموجب للإقدام على إيذاء الناس أمران، أحدهما كون الإنسان متكبرا قاسي القلب، والثاني كونه منكرا للبعث والقيامة، لأن المتكبر القاسي يحمله طبعه على إيذاء الناس. لكن إذا كان مقرا بالبعث والحساب صار خوفه من الحساب مانعا له من الجري على موجب تكبره. فإذا لم يحصل عنده الإيمان بالبعث والقيامة مع وجود طبيعة الكبر عنده، فيكون ذلك داعيا له إلى الإيذاء. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول: والله لولا القيامة لكان غير ما تروا. وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. أيضا من فوائد هذه الآيات إخوتي وأخواتي في قول ربنا: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يستفاد أن دعوة موسى عليه السلام قد آتت أكلها في بعض آل فرعون، في بعض آل فرعون امرأته هذا الرجل المؤمن. وأيضا فيه أن الله يقيض لعباده الصالحين حماة عند الشدائد. وفي قول ربنا يكتم إيمانه يستفاد جواز كتم الإيمان في حق من يخاف على نفسه القتل ونحو ذلك من الأذى الشديد، إلا أنه ما يبقى هكذا كاتما إيمانه عاجزا عن إقامة الشعائر والشرائع، بل يهاجر إن كان قادرا على الهجرة، فإن لم يهاجر مع قدرته أثم. وأيضا يستفاد من الآية أن من آمن وكتم إيمانه يسمى مؤمنا، لأن الله قال: وقال رجل مؤمن. وفي قوله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يستفاد أن جريمة أهل الإسلام في نظر أهل الكفر والشرك أنهم يقولون ربنا الله. وأيضا فيه الإنكار على من عمل عملا بدون سبب يقتضيه، فقول الإنسان ربي الله ليس سببا للقتل، على الأقل اتركه وشأنه، أما أن يقتل لهذا السبب فإن هذا منكر لا يجوز إقراره. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. معنى ذلك أن موسى عليه السلام رسول الله كانت الأدلة جازمة والبينات واضحة في تأكيد دعواه أنه رسول الله. في قوله وإياك كاذبا فعليه كذبه استفاد جواز التنزل في الكلام كفا للأذى وطلبا للسلامة وإقناعا للخصم، وأن الخصم يراعى فيما يؤلفه ويقربه، لأنه قال وإياك كاذبا، فبدأ بما كانوا يعتقدون، بدأ بالكذب قبل أن يبدأ بالصدق، وذلك من أجل تألفهم، ولم يبدأ بالصدق الذي هو أحد الاحتمالين، بل هو الاحتمال الوحيد عنده. وإياك كاذبا يصبكم بعض الذي يعدكم، استفاد منه أن تكذيب الرسول أي رسول مؤذن بنزول العذاب. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، الهداية محجوبة عن أهل الإسراف والكذب. يا قوم لكم الملك اليوم، استفاد منه أن الداعية إلى الله يذكر الناس بنعم الله عليهم عند وعظهم، وأيضا هذا المؤمن كان عنده احتراز فقال لكم الملك اليوم، أما في المستقبل فقد يزول ملككم، فاشكروا النعمة الحاضرة. اشكروا النعمة الحاضرة، هذه القصص أيها الإخوة والأخوات ليس إخبارا عن أمر مضى وتاريخ قد انقضى، وإنما من أجل الاعتبار والاتعاظ. أيضا من فوائد هذه الآيات في قول هذا العبد الصالح يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، مقصوده تخويف فرعون من زوال ملكه، ولكنه جعل الملك لقومه لتجنب مواجهة فرعون بالذي يكره، هو التذكير بزوال الملك. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن الملك إن لم يحطه صاحبه بالعدل والإنصاف والكف عن الجور فهو معرض لزوال ملكه بل لحصول هلكه. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، استفاد أنه إذا نزل العذاب فلا عاصم للناس من أمر الله. وفيه أيضا التلطف بالخطاب حتى يشعر الإنسان المخاطب وكأنه هو أول من يراد بهذا الأمر أو بهذا الخطاب. لذلك قال فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، ولم يقل فمن ينصركم من بأس الله إن جاءكم، كل هذا من باب التنزل مع هؤلاء المكذبين وإشعارهم بأنه واحد منهم، فأدرج نفسه فيهم عند ذكر الشر بعد إفراده لهم بالملك إبعادا للتهمة وتطيبا للقلوب وإيذانا بأنه مناصح لهم وساع في تحصيل مصالحهم ودفع المفاسد عنهم. الحمد لله. ومن أجل يهديكم الله يصلح بالكم، ومن أجل أن يستيقنوا بأنه يريد لهم من الخير ما يريده لنفسه ويكره لهم من السوء ما يكره لنفسه، وأن المصيبة إذا حلت فإنها لا تصيب بعضهم دون بعض. وقول فرعون ما أريكم إلا ما أرى، استفادوا بأن هذا اللئيم كان ذا كذب وتمويه، وأن طغيانه قد فاق الحد حتى إنه ألزم قومه بالذي يرى. قد بيّن ربنا جل جلاله بأن قومه كانوا فاسقين ولذلك تابعوه على هذا الإفك، قال جل من قائل فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. إخوتي وأخواتي نقف عند هذا الحد ويتجدد اللقاء عشية الغد إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يجعله شفيعا لنا يوم نلقاه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.